الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: تنبيه. التحقيق أن الرفع والوصل من نوع الزيادة، فلو روى بعض الرواة حديثا موقوفا ورواه ثقة آخر مرفوعا، أو رواه بعض الرواة مرسلا ورواه ثقة آخر موصولا، فذلك الرفع وذلك الوصل يقبل، لأنه من زيادة الثقات، وهي مقبولة، ولا تكون الطريق الموقوفة أو المرسلة علة في الطريق المرفوعة أو الموصولة، خلافا لمن زعم ذلك. وللأصوليين أقوال كثيرة في زيادات العدول، منها عدم القبول مطلقا، ومنها عدم القبول إن علم اتحاد المجلس، ومنها التعارض إذا غيرت الزيادة الإعراب لغير ذلك من الأقوال. وأشار إلى بعضها في المراقي بقوله: والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ إن أمكن الذهول عنها عادة، إلا فلا قبول للزيادة. وقيل: لا، إن اتحاد قد علم، والوفق في غير الذي مر رسم. والأظهر في هذا أنه يقال في الرفع والوصل ما قيل في قبول زيادة الثقة، فينظر إلى الأحفظ والأكثر والأضبط، فإن كان الذين رفعوا هم الأحفظ والأضبط والأكثر قبل رفع الحديث، وإن كان العكس أخذ بقول من أوقف. وهكذا أيضا في الوصل والإرسال ينظر إلى الأكثر والأحفظ والأضبط وترجح روايته، هذا الذي عليه العمل عند أهل الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرق بين المحتمل وغير المحتمل، والظاهر والأظهر والعام والأعم عند الجمهور، فيبدل لفظا مكان لفظ فيما لا تختلف الناس فيه، كالألفاظ المترادفة مثل القعود والجلوس والصب والإراقة والحظر والتحريم إلى آخره. خلاصة ما ذكره رحمه الله في هذا الفصل أن نقل الحديث بالمعنى جائز عند الجمهور بشروط، وأن بعض أصحاب الحديث قال بمنعه مطلقا، وأنه لا بد من أداء الحديث بنفس اللفظ لا بمعناه، والصحيح أنه يجوز نقل الحديث بالمعنى عند الجمهور بشروط. وشروط جوازه عند من أجازه: الأول منها أن يكون ناقل الحديث بالمعنى عالما باللسان العربي، لا تخفى عليه النكت الدقيقة التي يحصل بها الفرق الخفي بين معاني الألفاظ، عارفا بالمحتمل وغيره، والظاهر والأظهر والعام والأعم ونحو ذلك، يعني مما تختلف فيه الألفاظ فتختلف به المعاني، فيكون عالما بما تحيله المعاني أي تغيره من الألفاظ. قال: ونحو ذلك، لأن من ليس كذلك قد يبدل اللفظ بلفظ يساويه في ظنه، وبينهما تفاوت في المعنى خاف عليه، فيأتي الخلل في حديثه من ذلك. الثاني أن يكون جازما يقينا بمعنى الحديث، لا إن كان فهمه للمعنى بنوع استنباط واستدلال يختلف فيه أو يظن لعدم وضوح الدلالة، خلافا لمن زعم الاكتفاء بالظن الغالب. هذا واضح أن يكون جازما بمعنى الحديث، لا يكون ماذا المعنى استنباط، قد يصيب قد يخطئ فيه. قال الثالث أن لا يكون اللفظ الذي نقل به الراوي معنى الحديث أخفى من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا أظهر، أما منع نقله بما هو أخفى منه فواضح، وأما منعه بما هو أظهر منه فقد علله المؤلف بأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي أخرى. والمعروف عند أهل الأصول تعليله بأن الظهور من المرجحات عند التعارض، فقد يتعارض مع الحديث الذي رواه الراوي بأظهر من معناه حديث آخر فيرجحه المجتهد عليه بالظهور ظانا أن اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم، والواقع أن موجب الترجيح من تصرف الراوي لا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العلة ظاهرة كما ترى، علة ظاهرة يعني تمنع من وقوع ذلك، فلا يكون اللفظ الذي نقل به الراوي مع الحديث أخفى من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا أظهر، يعني يكون مساويا، يكون مساويا، لأنه إن كان أظهر فقد يرجح، قد يرجح هذا اللفظ على حديث آخر ويكون هذا الظهور هو من تصرف الراوي ليس من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحجج جواز نقله بالمعنى المذكور في هذا الفصل منها الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم، فإذا جاز إبدال كلمة عربية بكلمة عجمية فإبدالها بكلمة عربية أولى، يعني إذا جاز لشرح الكلام العربي للعجم بلسانهم يعني بالكلام العجمي يعني يشرح لهم بلغتهم حتى يفهموا المعنى والمقصود، فإذا جاز ذلك بلغة عجمية فجوازه باللغة العربية باب أولى، يعني إبدال لفظ بلفظ آخر يؤدي المعنى الذي في هذا اللفظ. قال ومنها أن سفراء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبلغونهم أوامره بلغتهم، يعني بلغة القوم الذين يأتونهم ويأمرونهم بالإسلام فيذكرون لهم المعنى بلغتهم. قال ومنها أن الخطب المتحدة والوقائع المتحدة رواها الصحابة بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، يعني الوقائع التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورواها الصحابة تجد أن هناك بعض الاختلاف في بعض الألفاظ لكن معناها واحد ومؤداها واحد، فهذا يدل على جواز رواية الحديث بالمعنى. قال ومنها أن من سمع شاهدا يشهد بالعجمية جاز أن يشهد على شهادته بالعربية، والشهادة آكد من الرواية، يعني إذا جاز ذلك في الشهادة في الرواية من باب أولى لأن الشهادة أوكد أن يؤتى بها على وجهها، الشهادة لابد فيها من العلم وأن يؤتى بها كما هي، فإذا جاز أن يؤتى بما دل عليها بنفس المعنى بلفظ آخر فجواز ذلك في الرواية من باب أولى. قال ومنها أن الرواية بالمعنى عن غيره صلى الله عليه وسلم جائزة، فكذلك الرواية عنه بجامع حرمة الكذب فيهما معا، هذا من باب القياس، رواية المعنى عن غيره عليه الصلاة والسلام يعني من البشر جائزة، إذا قال إنسان قولا ثم ذكرت معنى هذا القول بلفظ آخر يؤدي هذا المعنى فإذا جاز ذلك فإنه يجوز في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والعلة هو حرمة الكذب الكذب حرام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره، وإن كان على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم إثما، لكن إذا أدي المعنى المقصود من هذا اللفظ بلفظ آخر كان ذلك جائزا. قال: وحجة من قال بالمنع في هذا الفصل حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها الحديث. هذا هو خلاص ما ذكره في هذا الفصل. قال مقيد عفى الله عنه: التحقيق في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور من جواز نقل الحديث بالمعنى بالشروط المتقدمة، لأنه غير متعبد بلفظه، والمقصود منه المعنى، فإذا أدى المعنى على حقيقته كفى ذلك دون اللفظ، ومن أتى بالمعنى بتمامه فقد أداه كما سمعه، فيدخل في قوله فأداها كما سمعها. ويدل لهذا قوله تعالى: إن هذا لفي صحف الأولين، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، والذي في تلك الصحف إنما هو معنى ما ذكر لا لفظه، وأمثال ذلك كثيرة في القرآن. يعني إخبار الله سبحانه وتعالى عن أشياء وقعت ومحادثات حصلت، ومع ذلك يؤتى ربما بمعناها، تحكى على طريق المعنى. قال: فإن قيل ما الجواب عن حديث البراء ابن عازب المشهور الصحيح؟ ومحل الشاهد منه أن البراء سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث، ومن جملته: آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فقال البراء: ورسولك الذي أرسلت. فأبدل لفظ النبي بلفظ الرسول، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. فأنكر عليه إبدال لفظ النبي بلفظ الرسول، وهذا يدل على منع نقل الحديث بالمعنى. هكذا احتج بعضهم على ذلك، على المنع نقل الحديث بالمعنى بهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه حين قال: ورسولك الذي أرسلت، قال: قل ونبيك الذي أرسلت. قال: قلنا قد أجيب عن هذا بأجوبة متعددة، ذكر الحافظ رحمه الله منها جملة في الفتح، منها أن ألفاظ الأذكار توقيفية، توقيفية فيوقف عليها كما وردت، لا يغير فيها شيء من ألفاظها. ومن أن أوحي إليه بهذا اللفظ فرأى أن يوقف عنده، وهذا فيه يعني معنى الأول أنه توقيفي. وقيل احترازا ممن أرسل من غير نبوة، احترازا ممن أرسل من غير نبوة كجبريل وغيره من الملائكة. ومن ما سيذكره الشنقيطي رحمه الله، وهو ما رجحه أو نقل ذكره الخطابي ونقله عنه الحافظ في الفتح، قال: والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن وجه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على البراء إبدال النبي بالرسول أن لفظ الرسول لا يقوم مقام لفظ النبي في الحديث المذكور لتفاوت معنى الكلمتين، فإنك لو قلت ورسولك الذي أرسلت كان قولك الذي أرسلت لا حاجة له مع قولك ورسولك، لأنه معروف أن الرسول مرسل، فما هو الحاجة والداعي أن تقول ورسولك الذي أرسلت. قال فهو تكرار ظاهر وتأكيد لا حاجة إليه بخلاف لفظ النبي، فإن النبي قد يكون غير مرسل فصرح بأنه مرسل فيكون قوله الذي أرسلت تأسيسا لا تأكيدا، ومعلوم أن التأكيد لا يساوي التأسيس. وقد تقرر في الأصول أنه إن دار اللفظ بين التأكيد والتأسيس فحمله على التأسيس أرجح، إلا لدليل كما أوضحناه في كتابنا أضواء البيان في سورة النحل في الكلام على قوله فلنحيينه حياة طيبة الآية. فعند أهل الأصول أن التأسيس أولى من التأكيد، حمل الكلام على التأسيس، معنى التأسيس يعني أن المعنى معنى آخر أو معنى جديدا، والتأكيد تأكيد المعنى الأول واللفظ الأول، فكون الكلام يدل على معنى آخر هذا أولى من أن يحمل على تأكيد المعنى الأول أو اللفظ الأول. فالتأسيس أرجح أو أولى من التأكيد. مثلا قوله جل وعلا فلنحيينه حياة طيبة، هل المراد الحياة طيبة في الدنيا أو المراد بها في الآخرة؟ وقال هنا نقول يراد بها في الدنيا، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. إذا لو قلنا أن الحياة طيبة في الآخرة كان هذا تأكيد، ولو قلنا أنه في الدنيا كان تأسيس، والتأسيس أولى من التأكيد، يعني إتيان بمعنى جديد أولى من تأكيد المعنى الأول واللفظ الأول، فيكون المراد به في الدنيا. وهكذا أيضا في الحديث ونبيك الذي أرسلت، بيان أن هذا النبي مرسل، بخلاف لو قلت ورسولك الذي أرسلت ما في شيء جديد، معروف أن الرسول مرسل، فحمله على المعنى الذي فيه تأسيس أولى من المعنى الذي فيه التأكيد. قال تنبيهات: الأول حكى قوم الإجماع على جواز نقل الحديث بالمعنى في الترجمة، أعني إبدال اللفظ العربي بلفظ أعجمي لإفهام أهل ذلك اللسان الأعجمي. وحكى قوم الإجماع أيضا على إبدال لفظ بمرادفه، إبدال لفظ بمرادفه، الألفاظ المترادفة يعني التي تؤدي نفس المعنى، يختلف اللفظ والمعنى واحد، مثل مثلا قعد وجلس، قعد وجلس يقال هذه ألفاظ مترادفة، وإن كان هناك يعني بعضهم قد يفرق بفروق دقيقة لكن في الجملة هي تؤدي معنى واحد. طيب يقال هذا لفظ مرادف لهذا، مثلا سحب وجر، تقول سحب الحبل أو جر الحبل، نفسه مرادف، هذا لفظ مرادف لهذا اللفظ والمعنى واحد، ونحو ذلك من الألفاظ. قال وأدخل ذلك في الخلاف قوم آخرون. والفرق بين إبدال اللفظ بمرادفه وبين مسألة نقل الحديث بالمعنى أن إبدال اللفظ بمرادفه لا بد فيه من بقاء التركيب الأول على حالته من غير تقديم ولا تأخير ولا إبدال فعل باسم مثلا ولا عكسه. فلو فرضنا مثلا أن لفظ النبي في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد أريق على بوله سجلا من ماء، فقال الراوي أريق على بوله دلوا ملأ أو ذنوبا من ماء، فهذا إبدال لفظ بمرادفه لأنه لم يغير فيه شيئا من تركيب الكلام، يعني من حيث الإعراب أو إبدال الاسم بفعل. قال وإنما أبدل لفظ السجل بمرادفه وهو الذنوب أو الدلو المليء. ولو قال مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب دلو ملأ من الماء على بول الأعرابي، فهذا من النقل بالمعنى لأنه غيره من تركيب إلى تركيب آخر يساويه في المعنى. وبيان الفرق بين المسألتين يظهر أن المؤلف أدخل إحداهما في الأخرى في قوله فيبدل لفظا مكان لفظ. التنبيه الثاني، قال اعلم أن الخلاف في جواز نقل الحديث بالمعنى إنما هو في غير المتعبد بلفظه، أما ما تعبد بلفظه كالأذان والإقامة والتشهد والتكبير في الصلاة ونحو ذلك فلا يجوز نقله بالمعنى لأنه متعبد بلفظه. يعني لو أراد إنسان يأتي بألفاظ الأذان غير هذه الألفاظ، بألفاظ أخرى تؤدي المعنى مثلا، فلا يجوز، لا يكون أذانا مشروعا. هكذا أيضا الإقامة، ألفاظ الإقامة، ألفاظ التشهد، التكبير في الصلاة، لو قال التكبير فيه تعظيم لله، أنا سأدخل الصلاة بقولي الله أجل، الله أعظم، أليس هذا تعظيم لله؟ الجواب نعم، لكن نقول لابد من لفظ التكبير. قال وقال بعض أهل العلم وكذلك جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم فلا يجوز نقلها بالمعنى إذ لا يقدر غيره على الإتيان بمثلها، يعني ما يستطيع أحد أن يأتي بألفاظ تكون جامعة كالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن تنقل كما تلفظ بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومثال ذلك قوله الخراج بالضمان، والحديث رواه الخمسة عن عائشة، وقول البين على المدعي، وهذا جاء من حيث ابن عباس وابن عمرو رواه الترمذي وغيره. والعجمة جبار، وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة، ولا ضرر ولا ضرار، جاء عن عدة من الصحابة كعبادة بن الصامت وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وجابر وعائشة، ورواه ابن ماجة وأحمد وغيرهما، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. الآن حمي الوطيس، وهذا جاء في الصحيح في غزوة حنين. هذه الكلمات جعلها العلماء يعني قواعد، وأدرجوا تحتها كثير من المسائل، فكانت من جوامع الكلم التي أوتيها عليه الصلاة والسلام، فمثل هذا لا يجوز أن يغير لفظه بل ينقل كما تلفظ به عليه الصلاة والسلام. قال التنبيه الثالث، اختلف أهل العلم في الاحتجاج بألفاظ الحديث على مسائل اللغة العربية، فقال قوم لا يجوز ذلك لأن الغالب الرواية بالمعنى دون اللفظ، وكثير من الرواة الذين يروون بالمعنى لا يحتج بهم في اللغة لأن أصلهم عجم أو عرب لا يحتج بقولهم، واستدلوا لهذا بكثرة اختلاف ألفاظ الرواة في الواقعة الواحدة، إذ ليس كل تلك الألفاظ المختلفة من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وممن قال بهذا القول الدماميني زاعما أن علماء عصره كالبلقيني وابن خلدون وغيرهم فوافقوه في ذلك كما ذكره العبادي في الآيات البينات عن شهاب الدين عميرة، وذهب آخرون إلى جواز الاحتجاج بألفاظ الحديث على اللغة العربية بناء على أن الأصل والغالب الرواية باللفظ. قالوا: ولا حجة على خلاف ذلك باختلاف الألفاظ في الواقعة الواحدة لجواز كونه صلى الله عليه وسلم حدث عن واقعة واحدة في أوقات مختلفة بألفاظ مختلفة، فروى كل راو كما سمع. وممن اشتهر بالاستدلال بلفظ الحديث على اللغة ابن مالك رحمه الله. قال مقيد عفى الله عن: الذي يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم هو التفصيل، هو التفصيل فيها، فما غلب على الظن أنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كبعض الأحاديث التي اتفق فيها جميع الرواة أو معظمهم على لفظ واحد فإنه حجة في اللغة، وما غلب على الظن أنه من لفظ الراوي بالمعنى لا يحتج بقوله في العربية فلا يحتج بلفظه، والعلم عند الله تعالى. وهذا تفصيل جيد، نعم تفصيل جيد في هذه المسألة، فما علم أنه من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام كاتفاق الرواة على لفظه على نقله أو اتفاق الأكثر فيكون حجة، وما غلب على الظن أنه من تصرف الرواة وأنه رواه بالمعنى فهذا لا يحتج به في اللغة العربية. قال: وأشار صاحب المراقي إلى ما في هذه المسألة من الأقوال بقوله: والنقل للحديث بالمعنى منع، ومالك عنه الجواز قد سمع، لعارف يفهم معناه جزم، وغالب الظن لدى البعض حتم، والاستواء في الخفاء والجلى لدى المجوزين حتما حصل، وبعضهم منع في القصار دون التي تطول للطرار. منع في القصار يعني قصار الأحاديث، فلا بد أن ينقلها بلفظه، وأما الطويلة فلا بأس بالتصرف فيها، يعني أن يذكرها بالمعنى للمشقة في نقله بلفظه. قال: وبالمراد يجوز قطعا، وبعضهم يحكون فيه المنع، وجوزت وفقا بلفظ عجمي ونحوه الإبدال للمترجم. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.